أما بعد، لا بد لي من كلمة بين يدي الدرس، هي على سبيل الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لقد فرق السمع آنفا كلمة ألقاها بعض إخواننا، ربما لم يعني ما فهم الناس منه، حين قال بأن الشيخ نهى عن الصلاة هنا في هذا المكان. فبيان الحقيقة، ولكي لا تنقل الحقائق خطأ، إما بسبب سوء الحفظ أو سوء التلقين للآخرين والنقل إليه، الذي نقوله بالنظر لمكاننا هذا هو أن هذا المكان ليس مسجدا، لم يتخذ مسجدا على الأقل حتى الآن، ولذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على أداء الصلوات الخمس بصورة عامة في المساجد، وبصورة خاصة بالنسبة لهذا الدرس ففي أقرب مسجد إلى مكان الدرس، لأن الواجب أداء الصلوات المكتوبة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها. وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها، إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض، ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس، لا أستثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. وأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة نصلي السنة والوتر هنا، وتارة في الدار، فإذا رآني رائن أني أصلي هنا فإنما هي السنة، أما الفريضة فهي في المسجد. فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا بمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحض أخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لعزم شرعي ثم جاء إلى هذا المكان، فحين ذاك لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا، وهي ألا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزدوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، هذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأنه هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت فلا مانع من الاجتماع هنا بينما ما يبدأ الدرس، فيصلي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله. هذه هي الذكرى وهي تنفعني إن شاء الله. في هذه الليلة يبدأ الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله، والحديث صحيح كما يدلكم تصحيحه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات وعد به ذلك. فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك، ففعلت فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي، أو قال: مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرقوه ثم ذروا أو ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. رواه البخاري ومسلم، ورواه مالك والنسائي بنحوه. من غرائب يتضمن من غرائب الحوادث والوقائع التي كانت تقع في الزمن السابق ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يقع فيه من الغرائب والعجائب التي إما أنه لم يعد يقع مثلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله، وإما أنه قد يقع شيء منها ولكن لا يبلغنا خبرها، لأنه ليس لنا هناك من يستقصي هذه الأخبار إلا الخالق لأصحابها وأصحاب العلاقات بها، ثم هو يوحي بها إلى نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثم هو يبلغها أمته موعظة وذكرى. من أجل ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد هو الفقرة الوسطى في هذا الحديث، ألا وهي قوله عليه السلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإن من خير ما يحدث به أحدنا اليوم عن بني إسرائيل هو ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحت الأسانيد لذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كما سمعتم فيه عجيبة من تلك العجائب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل يسكت على نفسه لما حضره الموت، في الرواية الأخرى: لم يعمل خيرا قط. في هذه الرواية الأولى: استمر في إسرافه على نفسه أي وظلمه لها حتى حضره الموت، أي لم يكن من أولئك الذين يقضون شطرا من حياتهم في الإسراف في الفسق وفي الفجور ثم قبيل وفاتهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون إليه، هذا الإنسان لم يكن كذلك، وإنما استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ومعصيته لربه حتى حضره الموت، لكنه لم يكن من أولئك الناس المغرورين الذين يسيئون العمل ثم يرجون من الله تبارك وتعالى المغفرة. هكذا كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يتواكلون على مغفرة الله عز وجل ولا يتعاطون من الأعمال الصالحات ما بها يستحقون مغفرة الله تبارك وتعالى. هذا الرجل كان معترفا بتقصيره وبجنايته على نفسه، ومع ذلك فيبدو من هذه القصة العجيبة بأنه كان إيمانه لا يزال حيا في قلبه، وكان لا يزال فيه شيء استحق به أن ينال مغفرة الله تبارك وتعالى، مع أنه سلك سبيلا ربما لم يسلكه أحد قبله ولا أحد بعده، ذلك أنه أوصى بهذه الوصية الجائرة حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت هذا الإنسان قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ولم يقنع بهذا ثم قال: اطحنوني، تصورا منه أن الحرق قد لا يأتي على عظامه كلها فيبقى هناك شيء قائم من هذه العظام، فتأكيدا لما خيل له من وسيلة للنجاة من عذاب الله عز وجل قال لهم: اطحنوني، يعني باعتبار ما كان إنسانا سويا فمات، فأمرهم بأن يحرقوه بالنار ثم أكد لهم ذلك أن يطحنوه، ثم يأخذ الحاصل من ذلك الحرف والطعن ويصبح رميما. قال ثم ذروني في الريح. وفي رواية أخرى فيها توضيح كما سمعتم وسيأتي أيضا أنه أمر بأن يذروا أو يذروا روايتان، نصف الرماد هذا في الريح ونصف في البحر، مبالغة أيضا في أن يضيع على الله عز وجل في زعمه الضال. قال ثم ذروني في الريح. لماذا أوصى بهذه الوصية الجائرة الغريبة؟ حلف وبين فقال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، أي من المسرفين على أنفسهم. فلما مات فعل به. وهنا يظهر نوع من الطاعة من الأولاد للآباء، طاعة متناهية، ولكن يظهر أنه لم يكن عندهم، إما لم يكن عندهم في شرعهم أن مثل هذه الوصية هي وصية جائرة لا يجوز الإيصاء بها، وإذا ما أوصى بها جائر كهذا فلا يجوز للموصى له أن ينفذها لأنها مخالفة لشريعة الله عز وجل. فتنفيذ هؤلاء الأبناء لوصية أبيهم هذا يحمل على وجه من وجهين: الأول أنه ربما لم يكن في شرعهم أن هذا لا يجوز، والوجه الآخر أنه إذا كان ذلك في شرائهم فهؤلاء لم يكونوا على علم ذلك، ولذلك بادروا ونفذوا وصية أبيهم هذه. قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك. بعد أن تفرقت ذرات هذا الإنسان المحرق بالنار والمذر في الريح وفي البحر، قال لكل من البحر والأرض اليابسة اجمعي ذرات فلان، وقال لها كوني فلانا فكانت بشرا سويا. فقال تبارك وتعالى مخاطبا لهذا الإنسان بعد أن عاده كما كان: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مت فحرقوه، انتقل من الخطاب إلى الغيبة. قال إذا مت فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له. في هذا الحديث مثل رائع وعظيم جدا كتفسير لبعض النصوص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري سبقت رحمتي غضبي، مثل هذا الإنسان إذا ما سئل أي عالم في الدنيا عالما حقيقيا عن إنسان أوصى بمثل هذه الوصية ونفذت فيه، هل يكون مسلما أم كافرا؟ لا بد أن يكون الجواب هو كافر، والحجة واضحة بينة. ذلك لأن هذا الإنسان في هذه الوصية يذكرنا بذاك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مشيرا إليه بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر الآية. فهذا الإنسان كأنه لا يؤمن، كأنه من هذا الجنس الذي قال من يحيي العظام وهي رميم. مع ذلك نجد أن الله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان. فإذا سئل عالم عن مثل هذا الإنسان يوصي بمثل هذه الوصية لا يسعه إلا أن يحكم عليه بأنه كافر كفرا يخلد صاحبه في النار أبدا لا يخرج منها. وإذ الأمر كذلك فكيف يمكن أن نتلقى هذا الحديث بالقبول وظاهره يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه منصوص هذا المعلوم في القرآن الكريم حين قال رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية صريحة الدلالة، أي بتعبير العلماء الأصول هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ودلالتها أن الله عز وجل يمكن أن يغفر أي ذنب مهما كان عظيما إلا الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل كتوفيق بين هذا النص القرآني القطعي الثبوت والقطعي الدلالة، التوفيق بينه وبين هذا الحديث من ناحيتين. الناحية الأولى أن الآية قالت لا تغفر الشرك أو الله لا يغفر الشرك، والكفر غير الشرك. وبمعنى آخر إن ما جاء في هذا الحديث ليس فيه شرك وإنما هو الكفر، لأن هذا الإنسان مؤمن بالله عز وجل وإيمانه بالله حمله على هذه الوصية الجائرة، لأنه شعر بأنه يستحق العذاب فخلاصا من عذاب الله عز وجل له أوصى بها، فهو يخاف الله وليس يؤمن به فقط بل ويخاف الله، فكان من أثر خوفه من الله أن أوصى بهذه الوصية. فإذا هو مؤمن بالله ولم يشرك مع الله أحدا. التوفيق بين الحديث وبين الآية بأن تبقى الآية على ظاهرها إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما الكفر الذي ليس شركا فيمكن أن يقال إن الله يغفره، والدليل على ذلك هذا الحديث. قد يقول قائل هذا ويبدو لأول مهلة بأن هذا التوفيق مقبول ومعقول، لكن الأمر ليس كذلك، لأن هناك حقيقة شرعية يجب أن نكون على علم بها. أولا لأنه شرع يجب أن يفهم على وجهه وعلى حقيقته، وثانيا لأن هذا الفهم يساعدنا على التوفيق بين كثير من النصوص التي يبدو بينها تعارض وتضارب. ما هي هذه الحقيقة الشرعية؟ هي أن كل كفر شرك. معلوم لدى جميع الناس على الأقل الفقهاء أو طلاب العلم أن كل شرك كفر، لكن العكس ليس معلوما عندهم. معلوم عندهم أن كل شرك كفر، لكن أن كل كفر شرك فهذا غير معلوم عند جماهير الناس، مع أن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون. أي كل كفر شرك فكل شرك كفر، لا فرق بينهما إطلاقا. ومن الأدلة على ذلك المحاورة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والمشرك. قال الله عز وجل: واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه، قال صاحب الجنتين وهو كافر مشرك كما ستسمعون، لصاحبه المؤمن، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن هذه أن تبيد أبدا.
تبيد هذه؟
نعم
أظن تبيد هذه.
شو قلت أنا؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا بالتعبير العام أو بالعرف العام أشرك أم كفر؟ هذا كفر، لأنه أنكر البعث والنشور. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أي المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ ختم موعظته ومحاورته لصاحبه بأنه لا يشرك كشركه، لا أشرك بربي أحدا. ففي هذا بيان أن الرجل صاحب الجنتين يعني البستانين حينما شك في البعث والنشور أشرك بالله عز وجل. لذلك قال له صاحب المؤمن: أنت كفرت وأشركت، أما أنا فلا أشرك بربي أحدا. وتمام القصة أيضا تؤكد هذا، يعني في نهاية الآيات وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ما الذي أشرك؟ الظاهر أنه أنكر البعث والنشور، فأين الشرك؟ هنا النكتة. الشرك أن كل كافر بأي سبب كان كفره فقد اتخذ إلهه هواه. فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل نوع كفر به صاحبه. من هنا قلنا إن هناك حقيقة شرعية، وهي أن كل كفر فهو شرك. وهذا السياق الذي نقلناه لكم أكبر دليل على ذلك. وعلى هذا فلا يصح التوفيق بين الآية السابقة في الذكر إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين هذا الحديث عن الوجه الذي حكيناه آنفا؟ ذلك لأن معنى الآية بعد هذا الشرح هو إن الله لا يغفر أن يكفر به عمليا. والحمد لله رب العالمين.
هناك من الأسئلة سؤال: عندما قرأت كتابكم الآيات البينات الذي حققتموه الآيات البينات لعدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات، وجدت اختلافا بين هذا العنوان والعنوان المذكور في الداخل وهو الآيات البينات لعدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، فهل هناك مقصود الاختلاف اللفظي قصد الاختلاف اللفظي؟ ما درجة حديث ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل؟
الحديث هذا غير صحيح.
هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟
الاحتمال له درجات، والأحكام لا تبنى على الظنون والأوهام، فإذا كان الاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه، وجل الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف، أما مجرد خاطر خطر فهذا لا يجوز الانسياق والتجاوز معه لأنه يؤدي إلى الوسوسة وإلى الأوهام.
ما هو المعنى المقصود من كلمة القرن؟ علما بأن السائر رجع إلى لسان العرب فرأى فيه وقيل القرن 100 سنة وجمعه قرون، وفي الحديث أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش 100 سنة، والقرن من الناس أهل زمان واحد. وماذا صحة الحديث قال أنه نصح رأس غلام وقال أشقرنا فعاش 100 سنة؟
أما هذا الحديث فيخيل إلي أنه في صحيح البخاري، لكن لا أستطيع الجزم به الآن، فإن شاء الله الدرس الآتي إذا تيسر لنا مراجعته حتى الورقة معي. أما القرن فالمعروف عند الراجع عند علماء الحديث فهو 100 سنة، وعلى هذا يحمل الحديث المشهور بل المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره.
ما درجة حديث قال علي رضي الله عنه: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقمنا وقعد فقعدنا؟ أحمد.
حديث صحيح وتكلمنا عليه إسنادا وفقها في أحكام الجنائز، فمن شاء التوسع فليرجع إليه.
بعد أن تقدم علم الطب اليوم كما تعلمون أصبح بالإمكان نزع بعض الأعضاء من جسم إنسان وزرعها في جسم آخر كالفنية والعين، هل هذا جائز شرعا ويساب عليه المتبرع مع ذكر الدليل الشرعي على ذلك؟
هذه مسألة بطبيعة الحال مسألة حادثة ولا يتصور أن يوجد فيها نص صريح، وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد. الذي ملنا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرع من المسلم لشيء من أعضائه بشرط أن لا يضر ذلك بشخصه هو، وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصون بإجراء العمليات هذه، فإذا كان هناك مجال للتبرع بعضو كعين مثلا دون أن يتضرر بذلك المتبرع فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم. ولذلك الرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين، وأعني الفقهاء هنا هو الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة، وليس الذي يستند إليه جماهير متفقهة آخر الزمان، أقوال متأخرين من المتفقهين أيضا. فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب ليكون المسلم في ذلك على بينة. هذا ما عندي. جاز ذلك تبرعه إذا جاز وهو حي، فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما. هذا الذي نراه، الله أعلم.
من سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب إسلامي كبير. ثانيا، والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. ما رأي فيه؟
هذا يحتاج لمحاضرة، لذلك أعطيكم هذا الموضوع في درس الأجل. أن البدعة التركية والبدعة الإضافية وذكر الأقوال المتعارضة والترجيح بينها هو قضية سين جيم. أما هذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجح منها ويصفق ما يسحق التصفيق منها. وبهذا
يمكن فقرا من الأمرار
وليس
من مسائل العقيدة.
هذا أيضا بيانه في رسالة التوسل أنواع وأحكامه، وكلمة مختصرة كجواب عن هذا السؤال: التوسل إلى الله بخلق من خلقه نبي أو رسول أو صالح، هذه ليست مسألة فقهية فقط، بل هي لها مساس في العقيدة، والواقع يؤكد ذلك، لأن كثيرا من الناس حينما نجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكام الظالمين الجائرين، فيقولون هيك على البداهة دون أي تفكير: أنا أخي لك حاجة عند أمير أو ملك، أنت بتحاكي رأسا ولا بتخط واسطة؟ نتصرف نتباره معه مسكين، نقول له لا بنحط واسطة، فبيظن هو أنه غلبنا بحجته، لكن ما بيعرف مسكين أنه وقع في الكفر الصريح. وهذا ما نبينه له بعد ذلك صراعا، نقول له: يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر الخطاب، وأمير بدك واسطة أو أكثر من واسطة، أيما خير؟ يرجع بابي فيه لحاله بيقول: لا، اللي ما بده واسطة هو خير من اللي بده واسطة. طيب تعرف انت شو تساوي؟ لم ترضى ان تشبه ربك بالملوك العادلين، ولو انك فعلت ذلك لكفرت، حتى ايه؟ حتى شبهته بالملوك الجائلين. عمر الخطاب مثلا تبع لنبي عليه السلام كان مفتح الابواب، اي انسان ياتي البدوي من الصحراء يقول له: يا عمر حاجتي كذا وكذا، فبيسمعها منه، فان كانت حقا حققها له والا صرفه. عمر خير من الحجاج مثلا المدير الظالم، فلو قال انسان ان رب العالمين بيسمع من عبده بدون واسطه مثل عمر كن كفر، لان الله يقول ليس كمثله شيء. فكيف وهذول الجماعة ما عم يوضوا شبه ربهم إلا في الملوك الظالمين؟ هاي مو قضية فقهية فرعية كما يتوهم بعض دعاة اليوم، إلى علاقة بالعقيدة في الصميم. نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون المسألة كما نقل عن ذلك الكاتب، مثل الشوكاني مثلا. الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية، لكنه اهتدى بالسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية. هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهب القديم فيما يبدو والله أعلم، منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين، لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق إشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم، بأن جاء الحديث في ذلك، ويعني بذلك حديث الأعمى، فهمه فهما قطعا وهذا حكم شرعي فنحن نتعبد الله به. هذا العالم لمثله ممكن أن يقال أنه توسله من باب ارتلاف الفروع، فالقطر سهل. أما جماهير المسلمين اليوم ليس توسله من هذا القبيل أبدا، وشر هذا كما قلنا هناك في رسالة خلصة الفكر، والحمد لله رب العالمين.
يجريها من للأصائل غير راعيها، أتظنني أصطاد شاردها أبغي التكثر من مغاليها، ما الفخر والخيلاء من خلقي، ما غاية الأموال أجليها، لكن قافيتي يشرفها أني إلى المختار أهديها. الحب أضناني وأرقني، والعين ما جفت مآقيها، والشوق يثنيني ويبعدني في الذكريات ينوح خافيها، والمغريات تكاد تجذبني، والنفس تلهو حين تلهيها، لكنني أختار روضته والطيب أزكاه غواليها. المصطفى فردا بلا شبه، وصحائف التاريخ ترويها، بالرعب قد نصرت كتائبه، وملائك الرحمن تحميها، والأرض كل الأرض مسجده وطهوره، والدين قاضيها، ورسالة المختار ظاهرة في الأرض قاصيها ودانيها، فالدين دين الله يحفظه، وشريعة الرحمن يعليها، والخلق دعوة والحق دعوته ميسرة للناس لا تخفى مراميها. المصطفى المختار قائدنا، وزعامة المختار نفديها، لا نستجيب لغير دعوته، أيعود للأصنام قاليها، نحمي عقيدته بأنفسنا، ونزود عنها من يعاديها، الأخذ بالقرآن مبدأنا، وبسنة صحت فنمضيها، لا نعرف التأويل يصرفها عما ورثنا من معانيها، لا نرتضي التعطيل في صفة أو نرتضي لله تشبيها، فهم الصحابة لا نضيعه، ومفضل الأفهام صافيها، من صاحب المختار مقتبسا أقواله أدرى بما فيها. خير القرون صحابة الهادي بشهادة الهادي لأهليها، والتابعون وكل تابعهم أكرم بثانيها وتاليها، لا تبلغ الأجيال مرتبة للصحب مهما جد ساعيها، فعدالة الأصحاب خلدها قرآننا فالدهر يرويها، والناس قد خبروا مناقبهم فالجيل بعد الجيل يحكيها. المصطفى بالرفق متصف، والرفق في الأخلاق عاليها، وأمانة المختار جربها أعداؤه، والخصم يطريها، والعفو شيمته، فمكته قد ضاق بالطلقاء ناديها، والصدق في أقواله وعلى أعماله دلت مبانيها. إخلاصه بين الورى مثل وصوية طابت مطاويها، وسياسة المختار واضحة لا اللبس والإيهام يأتيها. والحرب تستثنى خديعتها، فلقد تزعزعها وتنهيها. الصبر في البأساء مارسه، وكذاك في الهيجاء ماضيها. الحرب ليست أصل دعوته، لكنها تحمي ملبيها. فالحرب تقسم من يسعرها، ويبوء بالخسران مصليها. النار تحرق كف لامسها، ويثور بالتحريك عاتيها. من يستجد للدين فهو أخ، وأخوة الإيمان نعليها. والمصطفى آخى، فلا نسب أعلى ولا قربى تضاهيها. الدين للأرواح رابطة، والدين يرعاها وينشيها. بالله حب لا يخالفه من هذه الدنيا دواعيها. من كانت الدنيا له هدفا، بادت بأخراه مراقيها. المصطفى أدى أمانته، وهو الأمين على خوافيها. والله أكملها وتممها، والمصطفى فيهم يجليها. لم يترك المختار أمته حتى تبين كل خافيها. ما قصر الهادي بدعوته، والله يحميه ويحميها. وتحمل الأخطار مبتسما، وتبسم المختار يوليها. وعلى المحجة حين فارقنا بيضاء، ليس يزيغ ماشيها. من زاد في الإسلام مبتدعا، فقد اصطلى في النار صاليها. كل ابتداع في شريعتنا إفك، وبالنقصان يرميها. آمنت بالإسلام كاملة أحكامه، لا نقص آتيها. آمنت بالرحمن تممها، واختار أحمده يؤديها. آمنت بالمختار بينها، حتى تجلى كل ما فيها. آمنت أن الصحف ما كتبوا، بل وضح الأحكام واعيها. حتى أتتنا وهي صافية، ما فاز إلا من يلبيها.